بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله:
لا، أبدأ بالحمد لله والصلاة على النبي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع وأوقات النهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا العود، وأسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على التمام وأن يوفقنا للصواب. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نقول ونسمع حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم اجعله ثقيلا في موازين حسناتنا يوم نلقاك. اللهم لا سهل ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فجعله علينا سهلا ميسرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. الحديث هنا عن صلاة التطوع يناسب الترتيب الجيد الحسن، لأن المؤلف قبل صلاة التطوع تكلم عن أحد جوابر الصلاة وهو سجود السهو، فناسب أن ينتقل إلى جابر آخر وهو صلاة التطوع، فهذا حسن جيد. وتقديم الجابر الأول اللي هو سجود السهو على صلاة التطوع لأنه إما أنه منها أو ملحق بها، فيقدم على صلاة التطوع لأنه منفصل عنها بالكلية، فهذا ترتيب حسن من المؤلف رحمه الله تعالى. وإلحاقه بأوقات النهي أيضا في غاية المناسبة، حتى يعلم المكلف أنه ليس كل وقت مناسب لصلاة التطوع، وأن ثمة أوقات لا يجوز فيها التطوع. نعم.
والتطوع لغة فعل الطاعة.
طبعا صلاة التطوع عبارة عن مضاف ومضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة جنس يدخل تحت أنواع كثيرة، فمن ضمن أنواع الصلاة صلاة التطوع، فتكون هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، من باب إضافة الشيء إلى نوعه. نعم.
وشرعا طاعة غير واجبة.
نعم، المؤلف يقول: التطوع لغة فعل الطاعة. هذه المادة المكونة من الطاء والواو والعين تدل على ماذا؟ هذه المادة تدور حول معنى الانقياد والاستجابة، طوع تدل على معنى الانقياد والاستجابة، كما ذكر ذلك ابن فارس في مقاييس اللغة، وكما ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه للعمدة في كتاب الحج، وهذا كلام صحيح ولا شك. وهذه الكلمة حيث تصدرت فهي في هذا المعنى الانقياد والاستجابة، ولهذا ذكرت في أحكام السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا، لأنه لا يأتي أحد للحج ويبذل تلك المصاعب إلا وهو منقاد مستجيب، لهذا ناسب أن يذكر تعالى ومن تطوع خيرا حتى يرغب العبد وحتى يثيب العبد ويبشر العبد، فلله الحمد أولا وآخرا. نعم. إذن التطوع هو يعني مشتق من هذه المادة التي تدل على الانقياد. نعم.
والتطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة.
نعم، قال: وشرعا طاعة غير واجبة. الأصل في الطاعة أنها تشمل الواجبات والمستحبات، لكن العرف الغالب يقصر الطاعة على المستحبات، وإلا في الأصل هي تشمل الواجب والمستحب، لأن كل ذلك انقياد واستجابة. فلهذا نقول إطلاق الطاعة على المستحبات، التطوع على المستحبات، هذا إطلاق عرفي، هذا إطلاق عرفي. طيب، لكن هل هذا الإطلاق العرفي أيضا هو الإطلاق الشرعي؟ هو الإطلاق الشرعي أن التطوع في الشرع يطلق على غير على غير الواجبات مثل العرف، هذا الذي يبدو والله تعالى أعلم، هذا الذي يبدو أن التطوع حقيقته الشرعية قاصرة على المستحبات، وإن كان في الأمر فيه خلاف، لكن هذا الذي يبدو والله تعالى أعلم، هذا الذي يبدو والله تعالى أعلم أن العرف والشرع يقصر التطوعات على فعل الطاعات غير الواجبة، على فعل الطاعات غير الواجبة. والشيء بالشيء يذكر يا أخوة، يعني أنصحكم وأحثكم على أمر في غاية الأهمية، وهي التمييز بين حقائق الأشياء عرفية أو شرعية أو لغوية، ويطلق أحيانا الاصطلاحية، فيجب تحرير هذه الأشياء فلا نخلط بينها. الكلمة يكون لها معنى في اللغة لكن لها معنى في الشرع آخر، ولها معنى في الاصطلاح، فلابد من التمييز هذه الأشياء، وهذه من أول ما يجب أن يتقنه طالب العلم، معرفة الحقائق اللغوية الشرعية الاصطلاحية العرفية، هذه من أول ما تحرصون عليه، هذه ألف باء العلم الشرعي، وهذه مهارة ممتازة جدا، فاحرصوا عليها أنكم تفرقوا بين هذه الأشياء. وإذا يعني خوضتم في العلم أكثر ستأتيكم أحيانا أشياء لا نستطيع أن نجزم أنها حقائق شرعية، لكن الغالب في الشرع إطلاقها على معنى معين وليس دائما، ولهذا إذا وردت مثل هذه الألفاظ في الشرع نحمله على المعنى الشرعي الغالب ولا نحمله على المعنى اللغوي، لأن الأصل أن ما جعل لسان الشارع يراد به ما غلب الإطلاق في الشرع عليه. نعم. فأعود إلى القضية الأصلية وهي الحرص، الحرص التام على تمييز هذه الأشياء. نعم. تفضل يا شيخ.
وأفضل ما يتطوع به الجهاد.
المؤلف قبل أن يتحدث عن صلاة التطوع ذكر هذه المقدمة المفيدة في أفضل التطوعات في الأعمال الصالحة، ما أفضل ما يتطوع به من الأعمال الصالحة، وهذا أمر مناسب جدا هنا أن تذكر مثل هذه الفائدة. المؤلف يقول أفضل ما يتطوع به الجهاد. الجهاد معنى واسع، هناك جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، هناك الجهاد بالسلاح، هناك الجهاد بالقرآن. فماذا يريد المؤلف؟ المؤلف يريد هنا بالجهاد خصوص القتال في سبيل الله، المؤلف يقصد هنا بالجهاد خصوص القتال في سبيل الله، لا يقصد المعنى الأعم للجهاد، لا يقصد هذا المعنى الخاص. نعم.
ثم النفقة فيه.
قال ثم النفقة فيه، يقصد فيه، يقصد بذلك النفقة في الجهاد في سبيل الله، النفقة في القتال في سبيل الله. والحنابلة يستدلون لذلك بأمرين، الأمر الأول أن الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى حيث أطلق الجهاد فإنه يقدم غالبا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، ويستدلون أيضا بقول الله تعالى مثل في قوله تعالى، في قول الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، يقولون قوله تعالى في سبيل الله يعني في الجهاد. نعم. فلهذا الحنابلة يجعلون أفضل التطوعات الجهاد في سبيل الله ثم النفقة في سبيل الله. نعم. وفي الكتب المطولة عند الحنابلة مثل الإقناع، كشاف القناع على سبيل المثال، في تفصيل واسع ومطول في أفضل التطوعات، وكثير منهم يعني استفادوه من ابن مفلح في الفروع. يعني من أراد أن يتوسع فيقرأ في مثل هذه كتب الأصحاب كشاف القناع ونحوها. نعم.
ثم تعلم العلم وتعليمه.
ثم
تعلم. أيوة. تعلم العلم
و...
وت... وتعليمه.
طبعا النسخة اللي عندي ثم العلم، ثم العلم تعلمه وتعليمه، والمعنى واحد، والمعنى واحد. فبعد هذه الأشياء يأتي العلم. وقبل أن نتحدث عن العلم أريد أن أرجع قليلا إلى الجهاد. الجهاد تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرضا، فالمؤلف ماذا يقصد هنا؟ لا يقصد فرض العين، لا يقصد فرض العين، بل يقصد الجهاد المستحب المتطوع به، وهذا لا يكون إلا بعد سقوط فرض الكفاية. إذن هنا المؤلف يقصد بالجهاد الجهاد الإيش؟ المستحب. ماشي يا شيخ؟ طيب، فإن شارك أحد في جهاد قد سقط فيه فرض الكفاية، فهل نقول أنه فعل، هل يؤجر الآن أجور المستحبات ولا أجور الفروض؟ واضح السؤال يا أخوان؟ إذا شخص يعني كتيبة غزت جهادها فرض كفاية، فلحق بهم شخص، نحن نعلم أن الفرض قد سقط بأولئك، هل يؤجر أجر فرض الكفاية أم يؤجر أجر المستحب؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يؤجر أجر الفرض، يؤجر أجر الفرض معناه قد سقط عنه، وهذا لا بأس به. نعم، الشاهد أن الذي أريد أن أؤكد عليه أن المؤلف عندما قال ثم الجهاد لا يقصد الجهاد الذي هو فرض عين، لا يقصد الجهاد الذي هو من الفروض. نعم، قال ثم النفقة فيه ثم العلم. وأيضا هنا المؤلف لا يقصد بالعلم العلم الواجب، وإنما يقصد العلم الإيش؟ المستحب. لا يقصد لا التعلم الواجب ولا التعليم الواجب، وإنما يقصد المستحب منهما، ولا لا يا شباب؟ تمام. ومن هنا نعلم أن من العلم ما هو واجب التحصيل، صح ولا لا؟ الشخص لا يجب عليه أن يتعلم الطهارة والصلاة، وإذا كان عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ويجب عليه الحج، ويجب عليه تعلم أحكام الحج إذا واجب عليه. المؤلف لا يقصد هذا النوع من التعلم، وإنما يقصد التعلم المستحب الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا في زمرتهم وأن يجعلنا في ضمنهم. طيب، لماذا المؤلف جعل العلم تلو الجهاد؟ لماذا الحنابلة جعلوا العلم تلو الجهاد؟ الجواب لأنه في الجملة نوع من أنواع الجهاد، كما نص على ذلك الأكابر. الجملة هو نوع من أنواع الجهاد، ولذا ألحقوه به. نعم،
من حديث وفقه وتفسير.
وبالمناسبة النووي رحمه الله تعالى حكى ما عبر عنه بقول إجماعات السلف على أفضلية العلم، فهذا أمر مستقر عند أهل العلم، أفضليته على إيش؟ على ما دونه، يعني أنه أفضل من نوافل الصلاة، أفضل من نوافل الصيام، أفضل من نوافل إلى آخره، حكى إجماعات السلف على ذلك، هكذا عبر رحمه الله. نعم، من حديث، نعم،
من حديث وفقه وتفسير.
طيب، من حديث وفقه وتفسير، والمعنى واضح، مرد هنا بالحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والفقه هو الفقه في دين الله، والتفسير واضح. والإمام أحمد كان يقول معرفة الحديث والفقه، معرفة الحديث والفقه أحب إلي من حفظه، مع أنه رحمه الله كان إمام الحفاظ، لكن كان يقول أن معرفة الحديث والفقه أحب إلي من حفظه، لأنه أكثر نفعا. وليس مراد رحمه الله تزهيد في الحفظ، لا، هو كان حريص على ذلك. نعم، لكن إن حصل نوع تعارض بينهما فيقدم الفقه في الحديث على حفظه. نعم، يقدم دراسة الفقه على الحفظ. والحقيقة أنه كان ينبغي على المؤلف أن يقدم على الفقه والحديث إيش؟ العقيدة، العقيدة، لأنه هو أصل الدين. والقاعدة أيها الإخوة في معرفة المفاضلة بين العلوم من حيث أجناسها أن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. ولهذا لما كان علم الاعتقاد متعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى كان أشرف العلوم، ويليه التفسير لأن موضوعه كلام الله عز وجل، لاحظتم أيها الإخوة، وهكذا. نعم، هذا من حيث الجملة. لكن في حالات عارضة قد يكون الحديث أفضل من التفسير، قد يكون الفقه أفضل منهما، لكن من حيث الجنس، من حيث العموم، هذا هو الترتيب. نعم. ثم
الصلاة،
ثم الصلاة، والمراد بها تطوعات الصلاة. ودليل الحنابلة على ذلك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وشأن الصلاة شأن عظيم، وهي محبوبة لله عز وجل، ولهذا فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض، والكلام فيها تعرفونه. نعم. وهنا الحقيقة بدأ الحديث فيما أراده صاحب الزاد من بيان أحكام صلاة التطوع وما هو الأفضل، وما هو الأفضل. لكن لماذا شرعت صلاة التطوع كما تعلمون؟ أحسنت، جبرا للفريضة. ولهذا في يوم القيامة إذا كان في الفريضة نقص قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، ورد في الترمذي في إسناد آخر في أبي داود، وهو ثابت أن الله عز وجل يعني يجبر نقص الفريضة بالتطوع. وهذا بالمناسبة في كل الأعمال، كل الأعمال الواجبة ما حصل فيها من نقص يجبر بالتطوع. نعم. والغريب أن الناس مستحضرين هذا في عبادة الصلاة وإلى حد ما في الصيام، لكن في الحج يحصل النقص، فالشخص بالكاد يحج الفريضة مع أن الخلل فيها وارد بنسبة كبيرة جدا، فالحاجة للجبر ظاهرة. نعم. ونسأل الله الهداية للجميع، ولهذا تكرار الحج طيب. نعم.
وآكدها كسوف ثم استسقاء،
هذا مذهب الحنابلة وسأذكر تعقيبا عليه. وبالمناسبة الأصل أيها الأخوة أننا يعني نتحدث في نطاق المذهب الحنبلي ولا نذكر الراجح خشية أن يلتبس بغيره، فهذا هو الأصل في قراءتنا أننا نقتصر على مذهب الحنابلة. أما الترجيح يكون في يعني فترة لاحقة إن شاء الله، أو يعني في أثناء الأسئلة والمحاورة لا بأس، لأنه نحن نخشى أننا ندخل في الراجح ثم ننسى المذهب ثم ننسى الراجح ولا نستفيد شيء، فضبط المذهب طيب في هذه المرحلة. الحنابلة في المعتمد عندهم يقدمون صلاة الكسوف ثم الاستسقاء، وصلاة الكسوف معروفة وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل. تفضل يا شيخ.
لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء، فإنه كان يستسقي تارة ويترك وأخرى.
نعم. يعني هذا تعليل المؤلف لتقديم الكسوف على الاستسقاء، وطبعا الكسوف يدخل فيه هنا أيضا صلاة الخسوف. والواقع أن هذا التعليل فيه نظر. لماذا؟ هو يقول لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف، هذا التعليل يقول فيه نظر، فيه خلل. ليش؟ لأن الصحيح أن الكسوف لم يحصل إلا مرة واحدة، والخسوف لم يحصل أبدا. الكسوف حصل مرة واحدة في يوم وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتكرر. ولهذا قول المؤلف لأن النبي لم يتركه ولم يقع له مرة واحدة. وأما ما جاء في صحيح مسلم من صفات متعددة لصلاة الكسوف فهي ألفاظ معلولة عند المحققين من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ولهذا نقول هذا التعليل فيه خلل، لأنه إذا كان عليه الصلاة والسلام صلاها مرأة ولم تحدث إلا مرة، فكيف يستفاد من ذلك أنها آكد التطوعات؟ نعم، ولهذا ينبغي أن ينظر في دليل آخر. والدليل الآخر أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وقيل بوجوبها، هو مذهب أبو عوانة رحمه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج إليها فزعا يجر رداءه. ومثل هذه الحالات ليست حالات تطوع عادي، كون عليه الصلاة والسلام يأمر ويخرج فزعا وينادي الصلاة جامعة، هذا تدل على أن أمرها عظيم، ولهذا يتوجه القول بأنها أفضل التطوعات، يتوجه القول بذلك بناء على هذه الأمور، بناء على أمر النبي عليه الصلاة والسلام والأحوال التي طرأت عليه في ذلك. نعم، وأيضا يقوي ذلك أنها تشرع لها الجماعة، بل اختلف هل تصح بالانفراد أو لا، فلهذا نقول أن هذه التعليلات أقوى مما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم، طيب، عندهم بعد الكسوف إيش؟ الاستسقاء. وتعليل الحنابلة ما ذكره هنا المؤلف، ولكن تعليلهم يقولون لأن الاستسقاء تشرع له الجماعة، وإذا شرعت له الجماعة صار شبيها بالفريضة. ماشي شباب؟ تشرع له الجماعة فيكون شبيها بالفريضة، فيقدم على غيره من التطوعات. تفضل.
ثم التراويح، لأنها تسن لها الجماعة ثم وتر.
نعم، ثم التراويح، المؤلف يقول لأنها تسن لها الجماعة، وإذا كانت قد شرعت لها الجماعة فتكون مشابهة، ليش؟ أحسنت، تكون مشابهة للفريضة. وهنا بالمناسبة يا شباب، نحن نتكلم في نطاق المذهب، هناك قول قوي في المذهب أن التراويح تقدم على الكسوف والاستسقاء، هذا قول قوي في المذهب أن التراويح تقدم على الكسوف والاستسقاء، نبه على ذلك المرداوي رحمه الله، وهذه من المسائل التي لو أراد الحنابلة أن يحررها يكون طيب، يعني هل الصحيح عند الحنابلة ما ذكره صاحب الروض أم لا، يعني هذه مسألة لطيفة لو شاء شخص أن يبحثها فطيب. نعم،
ثم وتر.
نعم، أكمل.
لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح.
نعم، قال ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح. طيب، فلماذا لم يكن في مرتبة التراويح؟ يقولون لأن الغالب أن الوتر يصلى منفردا، فلهذا قلت مرتبته عن التراويح. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف قوي في المذهب، بعض الأكابر من الحنابلة يرون أن الوتر أفضل من التراويح، وأظن هذا قول ابن قدامة رحمه الله في المقنع. فإذا هناك قول قوي في المذهب أن الوتر أفضل من التراويح. لماذا؟ يقولون لأن الوتر قد قيل بوجوبه، بل هناك رواية عن الإمام أحمد بوجوب الوتر. الحنفية يرون أنه واجب وليس بفرض، وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه واجب، وشيخ الإسلام يرى أنه واجب على من له ورد من الليل. نعم، لكن الذي عليه جماهير الفقهاء أن الوتر ليس بواجب. المقصود أن الذين قدموا الوتر على التراويح نظروا إلى قول من قال بوجوبه. نعم، ماشي شباب؟ واضح إن شاء الله؟ ما جاكم النوم؟ نعم، تفضل.
لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة.
نعم، هذا هو الذي عليه جماهير الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، أنه سنة مؤكدة.
روي عن الإمام،
من الإمام يا شيخ عادل؟ أحسنت، روي عن الإمام، يعني الإمام أحمد. نعم،
من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة.
نعم، وهذا أيضا جاء الإمام الشافعي فالرجل سوء. لماذا؟ يقولون لأنه يسير، ركعة واحدة ما تأخذ منك دقيقتين، فكونك تتكاسل عن هذا يدل على خللين عندك. وبعض العلماء وجه كلام الإمام أحمد بأن مراده الذي يتركه دائما، الذي يتركه دائما. قد ذكرت لكم سابقا أن الشيء قد يكون واجبا بالكل مستحبا بالجزء، فيتوجه في هذه الحالة تأثيم من يترك الوتر بالكلية بناء على هذه القاعدة التي أشار إليها الشاطبي. الذي يترك السنة بالكلية يتوجه القول بتأثيمه، نعم، لأنه معرض عن السنة، الإعراض عن السنة لا يجوز. لكن الأصل في الوتر أنه ماذا؟ إيش؟ سنة مؤكدة.
وليس بواجب،
ليس بواجب لما ثبت في الصحيحين. الأعرابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام حديث طلحة بن عبيد الله ماذا فرض الله عليه من الصلاة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا نص قاطع صريح أن الوتر ليس بواجب. تعرفون الحديث؟ ها؟ وفي آخره قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. هذا نص صريح لا ينبغي العدول عنه في أن الوتر ليس بواجب، لأنه لم يذكر في الصلوات 5. طيب هل هذا يتعارض مع القاعدة التي أنا ذكرتها أن ما كان مستحبا بالجزء يكون واجبا بالكل؟ لا يتعارض، لا يتعارض، لأن احنا لا نقول بوجوبه في اليوم والليلة، لكن نقول أنه لا يجوز أن يترك بالكلية. نعم، تفضل.
يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر
ظاهر، نعم،
فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب،
ولو مجموعة،
ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع،
نعم،
الفجر.
هذا هو مذهب الحنابلة، أنه بمجرد ما يصح للشخص أن يصلي العشاء ولو كان الجمع تقديم بسبب سفر أو خوف أو مطر، فإن للشخص أن يصلي الوتر بعده، نعم، ولو لم يغب الشفق الأحمر، نعم. وقوله ولو كما تعلمون هي إشارة إلى إيش؟ إلى خلاف، لكن ما يبدو لي أن هذا الخلاف في المذهب، وإنما هو إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، وإلا المذهب لم أرى فيه خلافا، يعني فيما وقفت عليه من مراجع. فيبدو لي والله تعالى أعلم أن نظنه إلا ظن وما نحن بمستقينين أن هذا إشارة إلى خلاف خارج نطاق المذهب، وهو خلاف أبي حنيفة ومالك أيضا.
وقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما
لا تقف، ولو مجموعة مع المغرب تقديما،
ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر.
إذن ينتهي بطلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر، فليس بعد طلوع الفجر وتر إلا قضاء، إلا قضاء. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في الدليل، وهو المذهب على كل حال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، نعم، وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقالت عائشة انتهى وتر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السحر، والسحر آخر الليل، وكذلك حديث أوتروا قبل أن تصبحوا. فكل هذه الأحاديث قوية هي جدا، كلها تدل على أن وقته ينتهي بطلوع الفجر، نعم،
وآخر ليل لمن يثق بنفسه أفضل.
هذا هو الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك، فقال إن صلاته في آخر الليل أفضل وهي مشهودة، وكان انتهى وتر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السحر كما في المتفق عليه من حديث عائشة، لكن هذا لمن يثق بنفسه أنه سوف يستيقظ في آخر الليل، أما شخص لا يثق بنفسه فليصلي الوتر في أول الليل، فإذا وفقه الله واستيقظ آخر الليل فليصلي شفعا، ليصلي شفعا، نعم.
وأقله ركعة،
نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة، الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، وأكثره أي أكثر
الوتر منهم أبو بكر
وعمر وعثمان
وعمر وعمر
وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم،
وعثمان
وعثمان وعائشة.
شعراب عثمان معطوف على المبتدأ، أبو بكر هذا مبتدأ، منهم جار مجرور يعني على مذهب الكوفيين خبر، والباقي معطوف على المبتدأ. هنا المراد أنها ثابتة عنهم موقوفا وليس مرفوعا، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بركعة، أوتر بركعة حتى ولو لم يكن قبلها صلاة. نقول حتى لو لم يكن قبلها صلاة، يعني لو أن شخصا لم يتطوع من الليل إلا ركعة واحدة، ركعة الوتر، هذا لا بأس به ولا يكره، ولا يكره، ولكن يستحب أن يكون قبلها صلاة، يستحب كما جاء عن الإمام أحمد. نعم.
وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة،
وبعض الحنابلة يعبر فيقول وأفضله 11 ركعة، يعني لا نتكلم عليها.
يصليها مثنى مثنى أي يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين
بين كل ركعتين
ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل.
انتبهوا يا شباب، يجب أن نميز بين قيام الليل وبين الوتر، ماشي؟ المؤلف هنا رحمه الله حصل عنده بعض اللبس، بل وكثير من الحنابل، لأن قول عائشة رضي الله عنها يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، هنا ما المراد بالوتر؟ هل هي الواحدة ولا كل 11؟ ها، الواحدة، أما ما قبلها فهي من صلاة الليل، ماشي يا شباب؟ نعم. صحيح أن كل أن الوتر هو من صلاة الليل، لكن ليس قيام الليل وترا، قيام الليل أوسع من ذلك، منه ما هو وتر ومنه ما هو ليس بوتر، ماشي؟ على كل حال هذا الحديث يدل على مشروعية الوتر بإيش؟ بواحدة، صح ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟ صح ولا لا؟ لأن قالت رضي الله عنها يوتر منها بواحدة. طيب والعشر اللي قبل ماذا نسميها؟ هل نسميها وترا؟ شو نسميها؟ أحسنت، نسميها قيام ليل، نسميها قيام ليل، ماشي شباب؟ وسر المسألة أيها الإخوة أن الوتر لا يكون إلا عددا وتريا مجموعا، ما يكون فيها تسليم إلا في حالتين سوف نذكرهما بعد قليل، ماشي شباب؟ طيب تفضل.
وله أن يسرد عشرا ثم
أن يسرد،
وله أن يسرد عشرا،
قول هذا هو الأفضل، هذا في قيام الليل، أن الشخص يصلي اثنتين 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 إلى عشر ثم يوتر بواحدة، هذا هو الأفضل من حيث قيام الليل ومن حيث الوتر، تصلي عشرا كل عشر ثم توتر بواحدة. نعم. وله أن
يسرد عشرا،
إيش معنى يسرد عشرا؟ يا سلام عليك، ما في تسليم، ركعة الأولى ثانية ثالثة رابعة الخامسة السادسة، نعم كمل. وله أن يسرد
عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم.
إذن هذه الصورة الثانية للوتر بإحدى عشرة ركعة، هل هذه تسمى وتر بإحدى عشرة ركعة ولا ما تسمى؟ ها، تسمى، ليش؟ لأنها مسرودة بتسليمة واحدة، لكن يجلس في العاشرة للتشهد والصلاة على النبي، ثم يجلس في العاشرة، ثم في الحادي عشر يحصل التسليم، ما يسلم في العاشرة، جلوس فقط. نعم. بس خليني أعطيك الإضافة، هذه الصورة أجازها الحنابلة وإن لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعلها، النبي ما فعل هذه الصورة، لكن الحنابلة أجازوها، لكن لا يرون أنها إيش الأفضل، لا يرون أنها الأفضل. طيب، في صورة أخرى جائزة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه عليه الصلاة والسلام صلى تسعا مسرودة، جلس في الثامنة ولم يسلم، ثم قام في التاسعة وسلم، كم ركع الحين؟ ثم صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، كم المجموع؟ 11. أعيد الصورة، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلى كم ركعة شيخ عادل؟ 9، جلس في كم؟ ها؟ في الثامنة، سلم في الثامنة؟ ما سلم، ثم قام في التاسعة وجلس وسلم، ثم صلى ركعتين. هل هذا يا شباب وتر ب9 ولا ب11؟ ها؟ قال كثير من العلماء هذا وتر ب9، وقال بعض العلماء بل هو وتر ب11 ركعة، وهؤلاء يرون أن تلك الركعتين الزائدتين داخلة في ذلك الوتر، وأنها بمثابة سنة للوتر، ونحو قريبا من ذلك قال ابن القيم. فهذه الصورة يصح بوجه ما أن نقول أنها أكثر الوتر، إذا قلنا أن الثنتين تابعة للتسع والمجموع 11. معي يا شباب؟ واضحة؟ نعم، ماشي يا شيخ. طيب، سؤالك؟ أيوة. لا، الصورة الأولى 10 ركعات سرد، ثم يجلس في 10 ولا يسلم، ثم يأتي ب11 ويسلم. كيف؟ لا لا، اللي قالها المؤلف، وله أن يسرد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم، هذه اللي قالها المؤلف. ثم أنا ذكرت لك الثانية التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جلس في الثامنة ولم يسلم، ثم جلس في التاسعة وسلم، ثم صلى ركعتين، وصار المجموع كم؟ 11 ركعة. بتأتي هذه ستأتي، هذه يمكن ما هي باليوم، يمكن الأسبوع الجاي، لكن هذه ستأتي إن شاء الله. والحنابلة أيضا عندهم توسع فيها. نعم، تفضل. لا لا، لو نسي لا نباه الوحي لسجد للسهو أو ما أشبه ذلك، لا. وعائشة ساقته مساق الاحتجاج. فضل.
وإن أوتر ب5 أو 7 سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة.
هذه صورة أخرى، أن يوتر ب5 أو 7. نعم،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 وب5، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم.
لا، لم يروه مسلم، هذا كاد أجزم أنه وهم من المؤلف، هو في أحمد والنسائي، فلهذا حتى في كشاف القناع قال رواه النسائي ولم يقل في مسلم، أنا ما وجدته في مسلم. نعم، كيف؟ تفضل. من هو اللي قال؟ طبعا عندك وش يسار؟ آها، نعم. إيه، ما أنا ما شفته في مسلم، أظنه وهم. إذن هنا الوتر بكم ركعة؟ كم ركعة؟ 5 مجموعات، ماشي؟ 5. والثانية الجلوس متى؟ في 7 و5، يعني إذا صلى 5 لم يجلس إلا في آخره، وإذا صلى 7 لم يجلس إلا في آخره، ماشي شباب؟ لكن الذي أريد أن ننبه إليه، النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى 5 مجموعة كان قد صلى قبلها من الليل ركعتين، المجموع كم؟ زائد 5؟ 13، زائد 5 13. الرسول صلى قبلها 8 ركعات مفصولة. لو أن شخصا ما صلى تلك الركعات الثمان واقتصر على الوتر بخمسة في حرج؟ لا حرج على الجهر، فيكون قد اقتصر على الوتر والوتر من قيام الليل. وكذلك لو صلى سبعا مجموعة لا بأس بذلك. نعم، وسيأتي مزيد فوائد في هذا. نعم.
وإن أوتر بتسع يسجد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم لقول عائشة، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعناه.
نعم، والمؤلف لم يتم الحديث لأن فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد ذلك ركعتين، صلى بعد ذلك ركعتين. طيب لعلنا نكتب بهذا القدر، نكتب بهذا القدر إن شاء الله في الدرس القادم نكمل الكلام عن الوتر.